بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. فهذه قراءة في كتاب التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح لشيخ شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، يقرأ على شيخنا في المجلس 21 في النوع 23: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وجرح وتوثيق وتعديل. في المسألة 9 قال حفظه الله: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغيره المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب فيه في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعاد بعضهم هذا إلى الشافعي بقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا المقطع في بيان حكم قبول الرواية في المبتدع، فأكثر طوائف أهل البدع من الرافضة وأهل البدع يستحلون الكذب. قال الشعبي: لو أردت منهم أن يملأوا لي هذا، لو أردت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لأكذب لملأوه لي ذهبا. فأكذبوا الطوائف هم الرافضة، كما بين شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، فقال: هم أجهل الناس في النقليات، أجهل الناس في العقليات، وأكذب الناس في النقليات. ولذلك البخاري في صحيحه أخرج عن الخوارج مثل مراد القطان، ولم يخرج عن أي رافضة بخلاف الشيعة. فالرافضة كفار، أما الشيعة خوارج، بعضهم ليس بكافر وإنما مبتدع. أما الرافضة فهم أشد أنواع الشيعة، وهم أكثر من أنواع والعياذ بالله، وهم شر نواطع الحصى الذين يصفون الصحابة ويكفرونهم ويلعنونهم كأبي بكر وعمر وعائشة والعياذ بالله. فهؤلاء لم يروي عنهم بعض العلماء منهم البخاري رحمه الله تعالى. فالراوي المبتدع تقبل روايته بشروط: الأول، ألا يكون داعيا إلى بدعته. الثاني، ألا يروي ما يقوي بدعته ولا في نصرته أو نصرتها، وألا يكون داعية إلى بدعته. ولهذا روى الشيخان عن بعض أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة ممن هو مستور الحال ولم يكن داعيا إلى بدعته، ولا روى ما يقوي بدعته، لأنه لو رد حديث هؤلاء لضاع كثير من السنة. مثلا من المرجع من
محمد بن أبي سلمة
وغير حناب، روى أيضا الإمام مسلم في صحيحه أنه وقال بقول المرجع الذي قال فيه الإمام أحمد الصغير ولدي عبد الله الصالح
شباب بن
صوار، هذا التقليد شهاد مسواه، هذا
الحدثين
كان على قول المرجع
على قصة الحدثين شفنا.
أيوة
الشباب اسمه
والشباب ماذا هي
سويد بن سعيد الهرب.
سويد بن سعيد الهرب الحدثين، هذا كان على المرجع، ولكن أخرج له الإمام مسلم جملة عليه المرجع
سويت. قالت: وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. قال أبو حاتم بن حبان البستي
قال أبو حاتم
ابن قال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدعة لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المتابعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم.
سويدي
سعيد ده شباب مش سويدي. سويدي شيخنا سويدي روى له الإمام مسلم نحو
شباب في قوم
رمي بالإرجاء،
لكن هذا سويدي كان موجه
سويدي كان
قال
صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين من قول، لكن روى له مسلم حول نحو من 15 حديث.
نعم
ده الوجب الشباب اللي فيه الإرجاء
الشباب
خلاص.
التقريب كان وجهيا في جمل الأرواح، كان وجهيا وعوانا كان في البخاري بعضنا حديث وكان
خلاص
راس الخوارج قاعدة. نعم
كيف وجه
لأن الخوارج يكذبون من كذب فيعرض عليهم الكذب طبعا قليلا لأن يحبون مع الأسف.
شبابة بن سواد الفزاري مولاه أبو عمرو المدائني، قيل اسمه مروان، وإنما غلب عليه شبابة أصله من خراسان. حكم الحافظ بن حجر قال في تقريب التهذيب: ثقة حافظ رمي بالإرجاء. المسألة العاشرة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته، على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أمية شيخ البخاري، والله أعلم.
والأقرب أن الذي رد روايته هو الذي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كذب بعد ذلك فلا يقبل حديثه. أما إذا تاب عن الكذب في الناس وحسنت توبته فلا بأس. أما إن كان تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. وغير هنا الرواية بعض العلماء قال إنه حتى ولو كان توبته من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تقدر
روايته،
لكن إذا حسنت توبته يعني ظهر منه الصدق في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شاع وفشل بين الناس وانتشر أنه صار صارخا، فيعني يرجى لا بأس برواية الحديث.
المسألة الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروج المروي عنه فنفاه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان والجاهل هو الأصل، فوجب رد حديث فروه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي الحديث لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتفاقطا. أما إذا قال المروي عنه لا أعلم أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب
رد رواية الراوي عنه، ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين.
وهذا هو الصواب، الذي الإنسان قد ينسى ويغفل وتصيبه الغفلة والنسيان، فإذا حدث بحديث وطالت عليه المدة ونسي هذا الحديث فإن الراوي عنه إذا كان جازما وثقة فإنها تقبل روايته، تقبل روايته ولو كان الشيخ قد نسي. ولهذا كان سهيل يقول حدثني ربيعة عني وصار يحدث عن تلميذه عن نفسه. نعم، لأنه قد ينسى، قد ينسى الشيخ، وإذا جزم الطالب أو جملة من الطلاب في الدرس أن هذا كان قولك أو رجع عن قوله ونفى هذا القول أن ينسب إليه، فمعنى ذلك أنه لا ترد رواية من روى عنه. نعم.
قال: وجمع الحاكم الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي، ولأجل أن الإنسان
الخطيب بغداد الحقيقة في هذا الباب هو فارس الميدان، له كتب كثيرة سواء في باب الأدب أو باب التأصيل في علم الحديث، هو عالم كبير.
نعم. قال: ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء رواية عن الأحياء، منهم الشافعي رضي الله عنه قال لابن عبد الحكم: إياك والرواية عن الأحياء. والله أعلم. الثانية عشرة:
لأنه قد ينسى حديثه فينكر هذا الحديث ويسمع الله من ذلك إذا حدث عن الأموات.
الثانية عشرة: من الثانية عشرة: من أخذ على التأليف أجرا من أخذ على التأليف أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قول من أئمة الحديث. روينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث
في إبراهيم من هو؟ الحنظلي مشهور بماذا؟ إسحاق بن راهوي عند أهل الحديث، وراهوية عند اللغويين إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وكان يكره هذه الكلمة راهوية وراهوية، ويحب أن يناد بإسحاق بن إبراهيم. قال عنه ابن أحمد ماذا؟
ابن وليش من كان يقرأ صح؟
ما عور الاسم إلا إسحاق، ما عور الاسم إلينا إلا إسحاق، من عالم كبير إسحاق مشهور إسحاق راهوي أو راهوية. نعم.
قال: روينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال: لا يكتب عنه. وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي حمدان، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين.
فضل بن دكين وهو
شيخ الفضل بن
أصبهان، حجة أولياء ليس هو، وإنما هذا شيخ من شيوخ البخاري، أبو نعيم الفضل بن دكين. إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم معناه من الفضل بن دكين ليس أصبهان. نعم.
قال: وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي زجر أن أبا الحسين النقور فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله.
يعني حتى في حال الضرورة، فإذا كان متغربا للحديث وليس عنده وقت للكسب وأخذ مقدار الحاجة فلا بأس. لهذا أفتى بعضهم وإذا تورع عن ذلك فهو أولى وأفضل. وإلى أن يكون مثلا موظفا دكتورا في الجامعة مثلا ويأخذ أجر على تعليم الأولاد فلا بأس، لا بأس بذلك، لأنه حبس نفسه لهذا العمل وبذل جهده من أجل هذا التعليم فلا بأس. أو كان مؤذنا يؤذن بوجهه، أو كان يعلم الناس في وظيفته في الجامعات ونحو ذلك، لا حرج في هذا، لكن يخلص النية لله، يخلص النية لله، ولو تورع واستطاع أن يدرس بدون حج أجرة هذا أفضل، هذا أفضل. نعم.
شفنا وجدت كلام الإمام أحمد كما قلت بالضبط بارك الله، أنه كره يعني أن يقال له ابن راوي في تهذيب المزي. شف كان ينقل الأقوال عن الإمام أحمد، قال ذكره أحمد فقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وكره أن يقول راهويه، وقال لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا.
الآن افرح بانتشار علمه بين الناس، اما انك يعني تريد ان تظهر انك تتكلم في كل الناس هذه بئس النيه وبئس الطويه والعياذ بالله. لكن المسلم يحب اهل السنه في اي مكان من اي جنس من اي بلد وعلى اي لون، قالوا ان لم تكون في السنه ويصفو قلبه لهم لا يحفظ على احد ابدا من اهل السنه وإن كان يخالفنا في أشياء. ما عبر الجسر عن جسر ماذا؟
خراسان.
مثل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإن كان يخالفنا في أشياء أو في مسائل. يا سلام. فين الكلام ده؟ لا حول. لابد أن نتربى على هذا حال أمتنا وحال علمائنا، تصفى القلوب وتنقى وتكون طيبة صالحة لغرس العلم فيها.
بقي شنا نعم صد بقي دقيقتين نعم ما خصمت اللي فاتش
رفقت عن الثالث عشر
انتهينا من الثانية عشر
الثالث عشر لا تقدر له من حاول بالتساهل في سماع الحديث أو اسماع. وفقنا الله إياكم من حكم وارضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. فهذه قراءة في كتاب التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح لشيخ شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، يقرأ على شيخنا في المجلس 21 في النوع 23. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وجرح وتوثيق وتعديل. في المسألة التاسعة قال حفظه الله: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغيره المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب فيه في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعاد بعضهم هذا إلى الشافعي بقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرواتب، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا المقطع في بيان حكم قبول الرواية في المبتدع. فأكثر طوائف أهل البدع من الرافضة وأهل البدع يستحلون الكذب. قال الشعبي: لو أردت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لأكذب لما لقوه لي ذهبا، فأكذبوا والطوائف هم الرافضة كما بين شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية، فقال هم أجهل الناس في النقليات، أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات. ولذلك البخاري في صحيحه أخرج عن الخوارج مثل مراد القطان ولم يخرج عن أي رافضة بخلاف الشيعة، فالرافضة كفار، أما الشيعة طوائف بعضهم ليس بكافر وإنما مبتدع، أما الرافضة فهم أشد أنواع الشيعة وهم أكثر من أنواع والعياذ بالله، وهم شر نواطئ الحصى الذين يصفون الصحابة ويكفرونهم ويلعنونهم كأبي بكر وعمر وعائشة والعياذ بالله. فهؤلاء لم يروي عنهم بعض العلماء منهم البخاري رحمه الله تعالى. فالراوي المبتدع تقبل روايته بشروط: الأول ألا يكون داعيا إلى بدعته، الثاني ألا يروي ما يقوي بدعته ولا في نصرته أو نصرتها، وألا يكون داعية إلى بدعته. ولهذا روى الشيخان عن بعض أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة ممن هو مستور الحال ولم يكن داعيا إلى بدعته، ولا روى ما يقوي بدعته، لأنه لو رد حديث هؤلاء لضاع كثير من السنة. مثلا من المرجع من
محمد بن أبي سلمة
وغير حمد، روى أيضا الإمام مسلم في صحيحه أنه وقال بقول المرجع الذي قال فيه الإمام أحمد الصغير ولدي عبد الله الصالح
شباب بن صوار
شباب بن صوار، هذا شباب التقليد شباب بن صوار هذا
الحدثين
لا كان على قول المرجع
على قصة الحدثين شفنا
أيوه
الشباب اسمه
وشباب ماذا هي
سويد بن سعيد الهرب
هذا كان على هذا المرجع، ولكن أخرج له الإمام مسلم جملة عليه
سويد
بن سعيد الهرب. نعم
أحسن الله إليكم. قالت وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. قال أبو حاتم بن حبان البستي
قال أبو حاتم
ابن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا خاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا، وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم.
نعم.
شباب المتعلم عليهم.
سويد
سعيد. ده شباب مش سويد. سويد روى له الإمام مسلم نحو.
شباب فينا في قوم.
رمي بالإرجاء.
لكن هذا سويد كان مرجع.
سويد كان. قال صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول، لكن روى له مسلم حول نحو من 15 حديث. ده اللي وجدته. الشباب اللي فيه الإرجاء
خلاص.
خلاص يا ابو
طبعا قليل لا يحبون مع الأسف.
شباب شباب
شباب
شباب مصور
شبابة بن سواد الفزاري شبابة بن سواد الفزاري مولاه أبو عمرو المدائني قيل اسمه مروان وإنما غلب عليه شبابة أصله من خراسان. حكم الحافظ بن حجر قال في تقريب التهذيب ثقة حافظ رمي بالإرجاء.
رمي
أحسن
الله عليكم. المسألة العاشرة التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر بن حميدي شيخ البخاري والله أعلم.
والأقرب أن الذي رد روايته هو الذي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو كذب بعد ذلك فلا يقبل حديثه. أما إذا تاب عن الكذب في الناس وحسنت توبته فلا بأس. أما إن كان تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. وغير هنا الرواية بعض العلماء قال إنه حتى ولو كانت توبته من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تقبل روايته. لكن إذا حسنت توبته يعني ظهر منه الصدق في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شاع وقشع بين الناس وانتشر أنه صار صارخا فيعني يرجع لا بأس برواية الحديث. نعم.
المسألة الحادية عشرة إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان أو الجزمان فقد تعارض الجزمان والجاهل هو الأصل فوجب رد حديث فروه ذلك ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي الحديث لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتفاقطا. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين.
وهذا هو الصواب أن الإنسان قد ينسى ويغفل وتصيبه الغفلة والنسيان فإذا حدث بحديث وطالت عليه المدة ونسي هذا الحديث فإن الراوي عنه إذا كان جازما وثقة فإنها تقبل روايته ولو كان الشيخ قد نسي. ولهذا كان سهيل يقول حدثني ربيعة عني وصار يحدث عن تلميذه عن نفسه. نعم لأنه قد ينسى الشيخ وإذا جزم الطالب أو جملة من الطلاب في الدرس أن هذا كان قولك أو رجع عن قوله ونفى هذا القول أن ينسب إليه فمعنى ذلك أنه لا ترد رواية مرة واحدة. نعم.
قال وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي ولأجل أن الإنسان
الخطيب بغداد الحقيقة في هذا الباب هو فارس الميدان له كتب كثيرة سواء في باب الأدب أو باب التأصيل في علم الحديث هو عالم كبير. نعم.
قال ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء رواية عن الأحياء منهم الشافعي رضي الله عنه قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء والله أعلم. الثانية عشرة
لأنه قد ينسى حديثه فينكر هذا الحديث ويسمع الله من ذلك إذا حدث عن الأموات.
الثانية عشرة
عشر شيخنا بدون الدعوة.
عندي الثانية عشر بدون الدعوة.
لا عشر. الثانية عشر؟
لا عشرة خطأ. لازم الكلمة مؤنثة أو مذكرة.
طيب الثانية عشرة ده.
الثانية عشرة من أخذ على التأنيث أجرا من
اللي جاي كمان.
نعم طيب.
الثانية عشرة من أخذ على التأنيث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. روينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث
أخي إبراهيم من هو؟
حنظل
الحمد غريب
براهوي.
مشهور بماذا؟
براهوي.
إسحاق بن راهوي عند أهل الحديث وراهوية عند اللغويين. إسحاق بن إبراهيم الحمد لو كان يكره الحديث هذه الكلمة راهوي وراهوي ربما نادى بإسحاق بن إبراهيم. قال عنه ابن رحمه ماذا؟
ابن وليش من كان يقرأ صح؟ قال أيضا
ما عور الاسم إلا إسحاق. ما عور الاسم إلينا إلا إسحاق. من عارف أن فيه إسحاق مشهور بإسحاق راهوي أو راهوية. نعم.
قال روينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه. وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين.
فضل بن دكين وهو
شيخ الفضل بن
الأصبهان.
الأصبهان
صاحب حجة أولياء ليس هو وإنما هذا شيخ من شيوخ البخاري. أبو نعيم الفضل بن دكين إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم معناه من الفضل بن دكين ليس الأصبهان. نعم.
قال وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما حدثني الشيخ أبو المظفر عن أبي الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله.
يعني حتى في حال الضرورة إذا كان متكذبا للحديث وليس عنده وقت للكسب وأخذ بمقدار الحاجة فلا بأس لهذا أفتى بعضهم وإذا تورع عن ذلك فهو أولى أفضل. وإلى أن يكون مثلا موظفا دكتورا في الجامعة مثلا ويأخذ أجر على تعليم الأولاد فلا بأس لا بأس بذلك لأنه حبس نفسه لهذا العمل وبذل جهده من أجل هذا التعليم فلا بأس. أو كان مؤذنا يؤذن هجرة أو كان يعلم الناس في وظيفته في الجامعات ونحو ذلك لا حرج في هذا. لكن يخلص النية لله يخلص النية لله ولو تورع واستطاع أن يدرس بدون هجرة هذا أفضل هذا أفضل.
شفنا وجدت كلام الإمام أحمد كما قلت بالضبط بارك الله أنه هو كره يعني أن يقال له ابن راهوي في تهذيب المزي شف. كان ينقل الأقوال عن الإمام أحمد قال ذكره أحمد فقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وكره أن يقول راهوي وقال لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا.
الآن كل الإنسان طالب إيش؟ إنصح أصل تهذيب الخلق. طيب أول شيء لطش كمرة ولطش كمرة. شرب لطش. إسق. صف خلي بقى. طالما أنا طالب علم افرح بانتشار علمه بين الناس. أما أنك يعني تريد أن تظهر أنك تتكلم في كل الناس. هذه بئس سمية وبئس طوية. والعياذ بالله. لكن المسلم يحب أهل السنة في أي مكان من أي جنس من أي بلد وعلى أي لون طالما من أن تكون في السنة ويصفو قلبه لهم لا يحفظ على أحد أبدا من أهل السنة وإن كان يخالفهم في أشياء ما عبر الجزية عن جزء ماذا؟
ضغطان
مثل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإن كان يخالفهم في أشياء أو في مسألة. يا سلام إذن الكلام ده لا حول لابد أن أتربى على هذا الحال حال أهلنا وحال أهلنا تصفى القلوب وتنقى وتكون طيبة صالحة لغرس العلم فيها.
بقي شنا نعم صد بقي دقيقتين نعم ما خصمت اللي فاتش
وقفت عن الثالثة عشرة
انتهينا من الثانية عشرة
لا تقدر له من حاول بالتساهل في سماع الحديث او اسماعه وفقنا الله اياكم ونحبه وارضاه وصلي اللهم وسلم